الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وتوقفنا عند قول الشافعي رحمه الله عليه والعلامة عبد الرحمن بن حسن. وأما ما تقدم من كلام الشيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، هو طالب كما عرفنا بلسان الحال. والذي يدعو دعاء المسألة فهو طالب بلسان المقال، فإنه يتكلم بها ويصرح في طلبه، فدعاء المسألة من قبيل الطلب بلسان المقال، ودعاء العبادة من قبيل الطلب بلسان الحال. وفي دعاء العبادة طلب آخر على ما سبق بيانه، فإن العابد طالب لربه كما ذكرنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، باعتبار أن العابد من العبادة والذكر وذلك فيها محبة الله، ومحبة الله الدافعة للعبادة، والمحب طالب كما أن الخائف راهب هارب، كما أن الخائف هارب فالمحب طالب. والعبادة لا تخلو من المحبة. قال: فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار، أي العبادة تدخل في مسمى الدعاء باعتبار الطلب من حيث المعنى. وقد شرع الله في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فالدعاء بالهداية لا تصح الصلاة إلا به. قال: ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين قول المصلي بين السجدتين: ربي اغفر لي ربي اغفر لي. غير أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك مما يستحب ولا يجب، فالأعلم دليلا يدل على وجوب الدعاء بين السجدتين. طيب، ما في الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في هذا الموضع، وما جاء من قبيل الفعل ولم يأتي به الأمر فيكون من قبيل مستحب للواجب. قال: وفي التشهد. والتشهد فيه دعاء، سواء التشهد الأول أو التشهد الأخير هو نفسه فيه الدعاء، فإن السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلام الإنسان على نفسه وعلى عباد الله الصالحين فيه معنى الدعاء، الدعاء بالسلامة. وبعد التشهد الأخير وتأتي الصلوات وفيها أيضا دعاء، فإن الصلاة دعاء الله عز وجل بأن يثني على رسوله بالملأ الأعلى، فهو دعاء من جهة المصلي، وكأن المصلي يقول: اللهم اثني على نبيك في الملأ الأعلى. وبعد الصلوات إذا كان الإنسان في آخر في التشهد الأخير في سحب الدعاء ثم ليتخير من المسألة ما شاء، كما في حديث عبد الله بن مسعود الصحيح قال: وذلك عبادة أي الدعاء كالركوع والسجود، كما أن الركوع والسجود عبادة فهكذا الدعاء عبادة. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد الذين دعوا غير الله عز وجل، وإذا قيل أنتم بدعائكم قد عبدتم غير الله أبوا وقالوا ليس هذا بعبادة، يدعون غير الله عز وجل ومع هذا لا يفهمون أن ما هم فيه عبادة لغير الله، وأن هذا وأن صرف العبادة لغير الله شرك، ويظنون أن دعاء الأموات لا يقف في باب الشرك، وأن الدعاء ما هو من قبيل العبادة، وأن من يدعو غير الله فقد عبد غير الله، وكل هذا من الجهل بتوحيد الله عز وجل. قال: فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. والمقام مقام تدبر وتأمل لكثرة الجهل في هذا الباب، وقد تقرر بالأدلة على أن الدعاء عبادة، وإذا كان الدعاء داخل في مسمى العبادة فصرفه لغير الله عز وجل يدخل في الشرك والعياذ بالله. والتفصيل في الدعاء كالتفصيل في مسألة الاستعاذة والاستغاثة، نفس التفصيل، والمعنى أن من دعا غير الله عز وجل في شيء لا يقدر عليه إلا الله أن هذا شرك أكبر، ودعاء الميت والغائب داخل في الشرك الأكبر مطلقا، سواء كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله أو في أمر يقدر عليه المخلوق. ودعاء الحي الحاضر بأمر يقدر عليه لا يدخل في الشرك، نعم لا يدخل في الشرك، أو قد يدخل وقد لا يدخل، نعم قد يدخل وقد لا يدخل، فقد يكون في ذلك نوع شرك أصغر إذا وجد تعلق القلب لمن يدعوه، وإن كان في أمر يقدر عليه البشر قد يوجد تعلق القلب فيدخل في الشرك الأصغر باعتبار تعلق بالسبب، وهكذا سؤال الغير فيه نوع ظلم إن دعا غيره من قبيل المسألة، دعاه أن يعطيه شيئا من المال مثلا هذا من قبيل المسألة، وفي مثل هذا السؤال نوع ظلم لما في ذلك من إذلال النفس لغير الله عز وجل، فيذل نفسه لغير الله سبحانه وتعالى ويهين نفسه بالمسألة ويؤذي المسؤول، ففيه أقسام الظلم الثلاثة فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، لأنه صنف ذله لغير ربه وظلم نفسه بإهانتها في تعرضه للسؤال، وظلم غيره بأذيته في المسألة. قال رحمه الله: مما يبين هذا المقام ويزيد إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عند عباس رضي الله عنهما وقيل إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. وهذا من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. نعم، هذا هو المعنى الظاهر. أما تفسير الآية قل ادعوا أي سموا، تفسير الدعاء بالتسمية سموا الله أو سموا الرحمن، ما هو معنى الدعاء؟ وإن كان هذا من قبيل اللازم من لوازم المعنى، فإن من دعا الله بلفظ الجلالة فقد سماه بما سمى به نفسه، وإذا دعا الله عز وجل بسم الرحمن فقد سمى ربه بما سمى به نفسه، فهذا من لوازم المعنى، وإلا فإن الدعاء ليس المراد به التسمية. ثم قال إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه، والدعاء مأمور بإخفائه من حين الظاهر أن المراد به دعاء المسألة. في شأن زكريا قال الله عز وجل إذ نادى ربه نداء خفيا، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فالدعاء المأمور بإخفائه هو دعاء المسألة، هذا هو أظهر معانيه. فلما قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا كان أظهر في معنى دعاء المسألة، والعلامة القيم رحمة الله عليه يقول لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفان، ولا شك أن دعاء السر أفضل من دعاء العلانية، وإن كان مثل هذا التقدير يحتاج فيه إلى دليل، وإلا فإن دعاء السر أفضل من دعاء العلانية. والذي يقرأ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في ذلك وسطره يجد صحة هذا القول في كلامه حول ما يتعلق بإخفاء الدعاء، وما لذلك من الفوائد، وما هو السبب في أمر الله عز وجل بإخفاء الدعاء، وكلامه مسطور ومدون في مجموع الفتاوى، وهو من الكلام النفيس. قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت يخفون ذلك. وأخذ ما يفعل بعض الجاهلين من أئمة المساجد ممن في شيء من البدع، ينتهي من الصلاة وإذا يتجه إلى الناس ويدعو ويجهر بالدعاء، ليس هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. الأصل في الدعاء هو أن يشرف الإنسان به وأن يخفيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكان من مضى من السلف اجتهدوا في الدعاء ولم يسمع لهم صوت، قال إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وهذه الآية كما عرفنا تدل على قرب الله عز وجل من الداعي، والهمس والمخافة يشعر بهذا المعنى، فإن الذي يسر بدعائه هذا يدل على أنه نعم أو من مما يدل على هذا المعنى، وهو أمر الله عز وجل بإخفاء الدعاء باعتبار القرب، فالله عز وجل قريب من الداعي، فكان أنسب إخفاء الدعاء والإسرار به لما في هذا من استشعار قرب الله عز وجل من الداعي. قال وقوله تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء أي المسألة والعبادة. وبكل منهما فسرت الآية. قيل أعطيه إذا سألني، وهذا دعاء المسألة. وقيل أثيبه إذا عبدني، وهذا دعاء العبادة. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قيل أعطيه إذا سألني، وهذا دعاء المسألة. وقيل أثيبه إذا عبدني، وهذا دعاء العبادة. قال وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهذا على القول وجود المجاز، وجود الصحيح ما في مجاز. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعمال في حقيقة واحدة المتضمنة للأمر جميعا، وهذا ما في إشكال. إذا كان الكلام له حقيقتان فيستعمل فيهما، وإنما الذي استنكره من استنكره من أهل العلم هو استعمال الكلام في الحقيقة والمجاز على القول به، فليستعمل الكلمة الواحدة في الحقيقة والمجاز. رأيت رجلا شجاعا، رأيت أسدا مقداما، رأيت أسدا مقداما، ويريد حيوانا مفترسا ورجلا شجاعا، يريد الحقيقة والمجاز، هذا لا يستقيم، لا يستقيم. إما أن يريد الحقيقة وإما أن يريد المجاز على القول به. فيمنعون من استعمال الكلمة الواحدة في الحقيقة والمجاز، لا بد من تعيين أحد المعنيين، إما أن يريد الحقيقة وإما أن يريد المجاز. لكن استعمال الكلمة في حقيقة في الحقيقة المتضمنة للأمرين، الحقيقة الواحدة المتضمنة للأمرين، فإن هذا ليس فيه إشكال، ليس في هذا إشكال، وليس في هذا محذور، كاستعمال الدعاء ويراد به دعاء العباد ودعاء المسألة، فإن الدعاء حقيقة فيهما، حقيقة في دعاء العباد وفي المسألة، فيجوز استعمال الكلمة الواحدة أو استعمال الكلمة الواحدة في الحقيقة الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. أو ليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعمال في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. وهذا كثير في كلام أهل العلم، ولا سيما في التفسير، يفسرون بعض الألفاظ بعدة معاني، ومن أهل العلم يقول من يصحح جميع تلك المعاني، فمنهم يفسر الكلمة بكذا وهم بكذا وهم بكذا، وحقيقة الكلمة تدل على هذه المعاني كلها، فيأتي من أهل العلم ويقول الآية تدل على جميع تلك المعاني، وثيابك فطهر، قيل المراد بذلك الأعمال فإنها تأتي بمعنى الثياب، وقيل المراد بذلك الثياب الملبوسة، وقيل غير ذلك من الأقوال كتطهير النساء، من المراد بالثياب النساء، ومنهم من قال المراد بذلك تقصير الثياب لما في إطالتها من تعرضها للأوساخ، ومن أهل العلم يقول آية تتناول جميع هذه الأشياء. على كل، قال وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط. وهذا المعنى الصحيح، أنها باقية على المعنى اللغوي لكن ضم إليها أركان وشرائط. فإن الصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة هي دعاء ولا ما هي دعاء؟ هي دعاء، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة، فما زالت على الحقيقة اللغوية داخل من أولها إلى آخرها في الدعاء، إما دعاء عبادة كالقراءة والركوع والسجود وإما دعاء مسألة كقول القارئ في قراءته اهدنا الصراط المستقيم، وهكذا ما يدعو به من السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وما يدعو به في سجوده، وما يدعو به في تشهده، وما يدعو به قبل سلامه في تشهده وصلاته، وما يدعو به قبل سلامه، فلا تخلو من معنى الدعاء من أولها إلى آخرها. قال: أو هي باقية على الوضع اللغوي يضم إليها أركان الصلاة على ما قررناه، لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاة إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع انتهى من البدائع ملخصا. إلى ذلك يختار العلامة القيم رحمه الله عليه أنها باقية على المعنى اللغوي، باقي على المعنى اللغوي فهي دعاء من أوله إلى آخره على ما سبق، لا تخلو من دعاء عبادة ومن دعاء مسألة. قال المصنف رحمه الله: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال إله مع الله يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء وحده، وهذا أصح ما فسرت به الآية في سابقها من قوله أمن خلق السماوات والأرض إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون، ولاحق إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآية تتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، والذي أقروا به هو أن آلهتهم لا تجيب المضطر إذا دعاه باعتبار هذه الآية، نعم باعتبار هذه الآية الذي أقروا به أن آلهتهم لا تجيب المضطر إذا دعوا، ولهذا إذا اضطروا دعوا ربهم دعوا الله عز وجل مخلصين له الدين، فهم يعترفون أن آلهتهم لا تجيب المضطر إذا دعا ولا تكشف السوء، فإن شدت بهم الأمور دعوا الله وحده لا شريك له وأخلصوا له في الدعاء، وإنما يشركون في الرخاء، وأما إذا زاد بهم الشدائد فيتجهون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فإذا كان تلك الآلهة لا تجيبهم في حال اضطرار فلا تستحق العبادة، والذي يستحق العبادة هو الذي يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء. قال أبو جعفر بن جرير في قوله أمن يجيب المضطر إلى دعاه إلى قوله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه، قوله يجعلكم خلفاء الأرض يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم، قوله أإله مع الله أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم، وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. قال المصنف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناد أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا استغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهذا الحديث لا يصح نسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا المعنى الكلام حق، فإن الاستغاثة تكون بالله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال الشارح الطبراني والإمام الحافظ سليمان بن أحمد أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعازم الثلاثة وغيره روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الجبري وقل القلم كثير، مات سنة 600 و300. روى هذا الحديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قوله أنه كان في زمن سلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق. قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله فقال بعضهم أي الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال لأنه صلى الله كان يقدر على كف أذاه، وإذا كان يقدر على كف أذاه فتكون هذه القبيل بالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه ولا يدخل هذا الشرك. وإن كان المراد بذلك الاستغاثة برسول الله المنافق أي في كف شر نفاقه مطلقا فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإن الذي يدفع الشر هو الله سبحانه وتعالى، فلا يدفع شر النفاق إلا الله سبحانه وتعالى، والحل لا يثبت. وفيه احتمالا قال قوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث من يسلم ولا من دونه، كان يسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد. وهل إذا حملنا الاستغاثة على ما يقدر عليه رسول الله، وإن كان المراد ما هو أوسع من ذلك فالكلام على ظاهره إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، إذا كانت الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلى الله عز وجل. قال وسد لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحليل الأم من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي. البوصيري محمد بن سعيد البوصيري صاحب البردة أصله من المغرب وسكن في بلاد مصر، ولعل المنطقة أبو بصير أو أبو صير نسب إليها من بلاد مصر قيل أبو صيري، وهو في حدود القرن السابع لعله، ولم يكن من أهل العلم. نعم أبو صيري لم يكن من أهل العلم ولم يكن محمود السيرة في الناس، لا من أهل العلم ولا محمود السيرة في أوصاف الناس، بل كان الناس يتألمون منه. من أذيته لهم بلسانه، وكان شاعرا متسولا سأل الناس من أعطاه مدحه بالقصائد ومن منعه العطاء ذمه بأفشح بأشد وأبشع الذم، وله ديوان في ذلك حتى ما سلمت منه زوجته، حمل عليه قصيدة طويلة في ذمها وفي عيبها. فعلى كل ما كان من أهل العلم وكان على الطريقة الشاذلية، أصحاب أبي الحسن الشاذلي من بلاد المغرب من طرق الصوفية، ومع جهله وتصوفه ألف البردة التي انتشرت في أوساط كثير من جهال الناس انتشارا غريبا، وصارت تتلى في الموالد كما يتلى القرآن ويعظمونها وكأنها آيات من كلام الله عز وجل البردة. وهناك من قام بشرحها وهناك من قام بإعرابها وبيان ما فيها من المعاني البديعة. وهناك من أهل الإنصاف ومن أهل التوحيد والعلم والسنة من قام بالرد عليها لما فيه من الشركيات والغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث أنه أنزل رسول الله عليه الصلاة والسلام منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى. على سبيل المثال، في أواخر البردة في البيت 145 وما بعدها في أواخر القصيدة يقول: إن آت ذنبا فما أهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. يعني هو اسمه محمد هذا البوصيري، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد، فله ذمة وعهد عند النبي عليه الصلاة والسلام لأن اسمه قد وافق اسمه، وهذا من الكذب والافتراء على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما لرسول الله عليه الصلاة والسلام أحد ذمة أن من تسمى باسمه يشفع له يوم القيامة. تسمى باسمه التقي والفاجر والمؤمن والكافر. نعم، هناك من المرتدين ومن الزنادقة ومن المنافقين ممن سمي بهذا الاسم، فليس هنالك ذمة ولا عهد من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تسمى باسمي كنت له شفيعا يوم القيامة. كل هذا من الكذب والافتراء. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. كأنه المنجي من عذاب الله، وهو المنجي من عذاب الله، وهو الذي يدخل من شاء الجنة والعياذ بالله. هذا لله عز وجل وحده لا شريك له. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم حاشوا أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير مقترن. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم. ومن الذي يخلص الناس من الكروبات؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك لغيره. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هكذا يأمر الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول على أنه لما أكثر من مدح النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يخلصه من الشرور. قال: ولن يفوت الغنى منه يدا تربت، إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. ولم أدري زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. الحادث الذي يعم شره ما في عنده من يلوذ به ويلتجئ إليه ويستعين به ويتوكل عليه غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن رب العالمين سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إن رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا هو عين الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. جاه النبي عليه الصلاة والسلام ينقذه يوم القيامة إذا الكريم، يعني الله عز وجل، تحلى باسم منتقمي في ذلك اليوم ينتقم من أعدائه. فجاه النبي عليه الصلاة والسلام ينفعه في ذلك اليوم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاد على الخلق بالدنيا وضرت الدنيا هي الآخرة. وإنما يجود من يملك، يجود من يملك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه المالك للدنيا والآخرة. والله يقول: إن لنا الآخرة والأولى، ويقول: مالك يوم الدين. ومن علومك علم اللوح والقلم، هي بعض علوم النبي عليه الصلاة علم اللوح والقلم، علم الغيب، هذا بعض علومه عليه الصلاة والسلام، والله الذي اختص بعلم الغيب وحده لا شريك له. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كذب من إلا كما قال، لبعض الشركيات فيها، وإلا فيها الكثير والكثير من الشرك في أوائلها في وسطها، وإنما ذكرنا ما يتعلق بآخر هذه الأبيات. إلى هنا والحمد لله.